بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالأمس قد شرعنا في الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى لتفصيل تفسير التوحيد، حيث عقد جملة من الأبواب لمزيد تفسير وبيان ما يتعلق بالتوحيد وشهادة لا إله إلا الله. وعرفنا أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى أراد أن يزيد معنى التوحيد وضوحا وبيانا بذكر ضده، ذكر صور من ضد التوحيد، وابتدأها بهذا الباب وهو باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وتقدم معنا فيما يتعلق بأحكام هذا الباب، وأخذنا تأصيل يعني أخذنا مناسبة هذا الباب وتأصيله، وعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للحديث عن التمائم التي ليست من القرآن. أما التمائم من القرآن فستأتي معنا في الباب اللاحق بحول الله وقوته. وأخذنا أن التمائم إن كانت من غير القرآن فقد اتفق وأجمع أهل العلم على حرمتها، إلا أن حكمها يختلف، فتارة تكون شرك أصغر وهذا هو الأصل، وتارة تكون شرك أكبر. متى تكون شرك أصغر؟ ذكرنا إذا اعتقد فيها مجرد السببية، إذا جعل ما لم يجعله الله عز وجل سببا، إذا علق هذه التميمة معتقدا أنها سبب في جلب الخير ودفع الضر أو في رفع البلاء أو دفعه. وعرفنا أنها قد تكون شرك أكبر، وهذا في حال إذا اعتقد فيها النفع والضر استقلالا، أو كانت تلك التمائم قد حوت شيئا من الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. طيب، وبينا وجه كون تعليق التمائم على مجرد السببية، لماذا عدها الشارع شركا أصغر؟ وعرفنا أن ذلك يرجع إلى عدة أمور، منها يا شيخ فهد أحسنت أن القلب يميل إلى تلك المعلقات، وأيضا أن وسيلة إلى الشرك الأكبر، وأيضا الثالثة أحسنت أن أهل العلم نظروا في تصرف الشارع فيما نهى عنه من جملة من الأقوال والأفعال والاعتقادات، فوجدوا أنها ترجع إلى قاعدة، وهي كل من جعل سببا وليس هو سبب لا في الشرع ولا في القدر أنه قد وقع في صورة من صور الشرك، وهذا يندرج تحت جملة من الأمثلة ثم أخذنا تفصيل فيما يتعلق به الأسباب وقاعدتها، وأن الإنسان لا يتخذ السبب إلا بعد ثبوته. وبالتالي عرفنا أن الأسباب منها أسباب مشروعة ومنها أسباب ممنوعة، والأسباب المشروعة هي التي ثبتت سببيتها إما عن طريق الشرع أو عن طريق القدر، وبالنسبة للشرع أمره ظاهر، وبالنسبة للقدر قلنا أن ذلك يعرف بالتجربة، وهذه التجربة ليس كل من جاءنا وقال أنا والله جربت نقول لا انتظر، لابد أن تكون هذه التجربة من أهل اختصاص، وأن يكون بين السبب والمسبب اتصال، وأن تكون هذه وأن يكون هذا الأثر ظاهر ليس خفي، واضح يا إخوان، وإنما يكون ظاهر، وهذا الظهور يختلف بحسب كل سبب ويرجع فيه إلى أهل الاختصاص في تلك الأبواب. وأما فيما يتعلق بالشرك الأكبر أظنه ظاهر فيما يتعلق به الشرك الأكبر. طيب يا أخوان، بالنسبة لي يعني بعض قد يشكل عليه قاعدة كل من جعل ما لم يجعله الله سببا فقد وقع في الشرك. وجه التشريك هنا ما هو يا أخوان؟ ما وجه التشريك؟ يعني عندما نقول أن هنا وقع في شرك، ما وجه التشريك في هذا الباب؟ يعني لماذا اعتبر عد ما لم يجعله الله عز وجل سببا من أنواع الشرك، صورة من صور الشرك؟ يا شيخ ماجد، طيب أنت تتداوى أليس كذلك؟ لو قال لك قائل طيب والأخذ بالأسباب التي ثبتت شرعا وقدرا، ما وجه التشريك فيها؟ ايوه احسنت، كما ذكر اخوكم، شيخ فهد عندك أحسنت، قريب قريب جدا، لكن الذي ذكره الشيخ أقرب قليلا، وهو أن كون هذا سبب في غيره جعل الأسباب أسبابا ولها تأثير في مسبباتها، هذا راجع إلى من يا أخوان؟ راجع إلى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الخالق وحده، وهو النافع والضار على الحقيقة. والله عز وجل إذا أراد خلق الأشياء فلحكمة يعلمها، فتارة يخلقها ابتداء وتارة يخلقها بتوسط أسباب، واضح يا أخوان؟ وتارة يخلقها بتوسط أسباب. طيب كيف نعلم أن هذا السبب فيه أثر في حصول المسبب؟ ليس لنا أن نخترع أسباب من عندنا ونزعم أن لها أثر في مسبباتها، هنا نكون شاركنا الله عز وجل في فعله. من الذي له الأمر والذي يجعل أثرا في الأسباب؟ الله سبحانه وتعالى وحده. ولذا لو شاء الله عز وجل أن يبطل أثر تلك الأسباب لأبطلها سبحانه وتعالى. فلذا ليس لنا كما قال الشيخ أن ندعي علم الغيب من عندنا ونقول أن هذا فيه سبب في حصول المسبب، هذا ليس لنا، وإنما نهتدي إلى ذلك إما عن طريق الشرع بأن يخبرنا الله تبارك وتعالى، أو يكون الأمر قد جرى على سنن الله تبارك وتعالى الكونية في ربط الأسباب في مسبباتها، مما يتعارف أو مما يصل إليه الناس عن طريق العرف والتجربة. واضح يا أخوان؟ وذلك بأن تحصل تجربة فيرى الناس أثر لتلك الأدوية في أدواء معينة لأمور يعلمها أهل الخبرة والاختصاص، أنه متى حصل كذا فإنه يقاوم المرض الفلاني إلى آخره. واضح يا أخوان؟ طيب نشرع في الباب الذي معنا حتى لا نتأخر. عندنا بقي عندنا أظن مسألة المناسبات، مناسبة الأدلة. طيب يا أخوان، بالنسبة لمناسبة الأدلة، المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر آية و أستطيع أن أقول حديثين وأثر، أو ثلاثة أحاديث على عد الرواية الأخرى حديثا مستقل وهو كذلك. بالنسبة للآية فهي قول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وجه الدلالة من هذه الآية يا أخوان، وجه الدلالة من هذه الآية، نحن الآن في ماذا يا أخوان؟ في التمائم، أليس كذلك؟ في تعليق التمائم. وهذه الآية في ما رأيكم يا أخوان؟ في الشرك الأكبر، في دعاء غير الله عز وجل. فما وجه إيراد هذه الآية التي جاءت في الشرك الأكبر في باب التمائم؟ وجه لا ليس وسيلة. الشيخ رحمة الله عليه يريد أن ينفي تأثير التمائم هذه، وأنها ليس لها أثر في دفع البلاء أو رفعه، أليس كذلك؟ فماذا قال الشيخ؟ قال: إن كان الله عز وجل يتحدث الآن عن معبودات المشركين التي دعوها من دون الله جل وعلا، ومعبوداتهم فيها أناس صالحون، بل فيها أنبياء ومرسلون، وفيها ملائكة مقربون، فإن كان أولئك الأحياء مع ما لهم من المكانة والقدر، يقول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما، أي كل الذي تدعون من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. فإن كان أولئك الأحياء مع ما لهم من المكانة لا يملكون كشف الضر، فكيف بهذه الجمادات من الخيوط والحلق ونحوها؟ فمن باب أولى أنها ليست أسبابا لرفع البلاء أو دفعه. واضح يا أخوان؟ طيب، فنقول أن الله تبارك وتعالى نفى أن تكون الآلهة التي يتعلق بها المشركون نافعة لهم، لا في جلب خير ولا في دفع ضر. وهذه الآلهة التي توجهوا لها فيها صالحون، وفيها ملائكة مقربون وأنبياء ومرسلون، بل حتى فيهم من الجن أليس كذلك، والشياطين والمردة، ومع ذلك نفى الله تبارك وتعالى أن يكون هؤلاء لهم شيء من جلب النفع أو دفع الضر، فلا أن يكون ذلك الأمر منفيا عن جمادات لا تعقل وليس لها إرادة من باب أولى، رحمه الله تعالى. إذن الخلاصة أن هذه الآية تبطل تعلق القلب بكل ما سوى الله جل وعلا. إذن هذه الآية فيها إبطال تعلق القلب بكل ما سوى الله جل وعلا. طيب، أما حديث عمران قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث يا أخوان، هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، وأنه من أسباب عدم الفلاح، وفيه أن تلك المعلقات ليس لها من النفع شيء، ولذا قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فهي لا تنفع في جلب نفع ولا في دفع ضر. وفيه تأكيد ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من نزع تعلق القلب بكل ما سوى الله تبارك وتعالى. وهنا يعني يرد إشكال مشهور، لكن كما قلنا يا إخوان، بالنسبة لزيادة بيان الأدلة تستدرك من الشروح الأخرى، يهمنا المعنى الإجمالي، ولا عندنا عدة إشكالات. الإشكال الأول أو ليس إشكال، فوائد. الفائدة الأولى بالنسبة للآية: الآية نزلت في الشرك الأكبر، والشيخ استدل الآن عليها في الشرك الأصغر، وهذا فيه فقه السلف، وهذا كان يفعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث وأثر حذيفة، أنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا جرى أيضا من السلف ومن علماء هذه الأمة في الاستدلال بالآيات والأحاديث التي وردت في التحذير من المنافقين وتنزيلها على أهل البدع. فلا يأتي قائل ويقول: هذه الآيات نزلت في المنافقين، فكيف تنزلونها على المسلمين؟ واضح؟ وكذلك في الشرك، لأن القاعدة عندنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ها؟ طيب، بالنسبة للحديث، في الحديث يقول: ما أفلحت أبدا. والشرك الأصغر، ها يا أخوان، هل ينفى الفلاح عن صاحبه مطلقا؟ ما رأيكم؟ نقول هنا نفي الفلاح على درجتين، نفي الفلاح على درجتين بحسب ها يا أخوان اعتقاد الذي علق ذلك أو تلك الحلقة. فمن علق الحلقة على جهة السببية كان واقعا في الشرك الأصغر، فينفى عنه الفلاح المطلق، يعني الفلاح الكامل، ليس له الفلاح الكامل وإن كان له مطلق فلاح. واضح يا إخوان؟ وهذا راجع إلى قاعدة الوعد المطلق ومطلق الوعد. طيب، ومن وقع في الشرك الأكبر ينفع عنه مطلق الفلاح، يعني ليس له أصل الفلاح ولا شيء منه ولا جزء منه. واضح يا إخوان؟ طيب، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وجه الدلالة من هذا الحديث أن فيه الدعاء على من تعلق التميمة بأن يعاقب بنقيض قصده، بأن يعاقب بنقيض قصده. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك دال على حرمة ذلك الفعل، والذي دعي به عليه دال على أن تلك التمائم لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، وإنما تتسبب في زيادة شقاء صاحبها، وإنما تتسبب في زيادة شقاء صاحبها. ننتبه يا أخوان، أنا يا أخوان أتجاوز بيان الألفاظ والمفردات، بإمكانكم ترجعون إليها في الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان، يبين معاني الكلمات. حتى في الحديث الذي قبله قال ما هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني من نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، نوع من المرض يصيب عادة الكتف، ويقولون غالبا أنه يصيب الرجال دون النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إلى آخره. حديث عقبة بن عامر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة، العرب كانت تعلق هذه التمائم وسموها تمائم استبشارا بها لتتم لهم أمورهم، فسميت تميمة من باب الاستبشار والفعل حتى تتم لهم أمورهم، فتكون سببا في جلب النفع لهم ودفع الضر عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن يدعو على من علق تلك التمائم. ننتبه، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على من فعل ذلك دليل على أن هذا الفعل محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما الذي دعا به، والذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتم الله له، أي لا يتم له مراده، أليس كذلك؟ وما مراد من يعلق هذه التمائم؟ جلب النفع ودفع الضر. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على من فعل ذلك بألا يتم له مراده، يستفاد منه أن ذلك التعليق يا أخوان لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، وبه ينقطع تعلق القلب تلك التمائم، وهو يحقق مراد الشيخ رحمه الله تعالى في أن هذه التمائم ليست أسبابا لا شرعا ولا قدرا. واضح يا أخوان؟ ولو فرض أنه ثبت في القدر فيما يزعم الناس نقول هذا السبب منهي عنه، وإذا كان السبب ثابتا تأثيره قدرا ونهي عنه شرعا فلا عبرة به، يكون محرما. واضح يا إخوان؟ وقال ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودعة اللي هي ما يسمى في الأصداف، تعرفون يا إخوان الودع الصدف، أظنها ظاهرة عندكم، ها أليس كذلك؟ يعني تجد العلماء يقولون الأحجار التي تكون عند البحار وقريب من البحار، لكن أظن الصدف ها ظاهر للجميع، وكان العرب يعلقونها على الأطفال يعتقدون أنها تدفع عنهم العين ونحو ذلك، وأنها تجلب الدعة والسكينة والراحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا ودع الله له، أي فلا جعل الله عز وجل الدعة والراحة والسكينة لمن فعلها، وهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على فعل ذلك. قال الشيخ وفي رواية هي في الحقيقة ليست رواية وإنما حديث مستقل له قصة، وهو أن جاء رهط إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعونه، وكانوا 10، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام 9 منهم إلا واحدا لم يبايع، فعندما سألوه قال، أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه كان قد علق تميمة فقطع هذه التميمة فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث وهذه الرواية صريحة في الحكم على تعليق التمائم بأنها شرك. وما حكمها من أي أنواع الشرك؟ نقول على التفصيل الذي تقدم بحسب اعتقاد معلقها، بحسب اعتقاد معلقها. طيب، ويبقى عندنا أثر حذيفة رضي الله عنه، قال والابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي خيط علق بسبب الحمى من أجل دفعها أو رفعها، فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فجعل حذيفة رضي الله عنه هذه الصورة مما يندرج في الآية وحكم عليه بالشرك، وهنا المراد بالشرك أيضا راجع إلى التفصيل الذي تقدم، وفيه أن السلف كانوا يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقعون في صورة من صور الشرك. طيب يا أخوان، وأظن هذا القدر فيه كفاية، الفوائد كثيرة بالنسبة لهذا الباب وغيره من الأبواب يا أخوان، لكن يهمنا التركيز على أصول الأبواب مقاصدها إلى آخره. ولا عندنا حديث عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا، من هو هذا الرجل؟ فتجد أنهم يقولون جاء في رواية أن عمران بن حسين قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ما هذه، فالذي رؤي عليه من؟ عمران بن حسين. وهنا نبه الشيخ سليمان بن عبد الله إلى تنبيه عظيم، وهو أن الرجل الفاضل، الرجل الفاضل قد تخفى عليه صورة من صور الشرك الأصغر ولا يعذر بجهله، وقد تكون سببا في هلاكه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يقول فكيف بمن دونه؟ هاي إخوان، فالخوف عليه من الشرك الأكبر أعظم، والباب باب خطير، فلا ينبغي للإنسان أن يتهاون في تعلم هذا الباب العظيم، هو باب التوحيد ومعرفة ما يضاده من صور الشرك الأكبر والأصغر. طيب استعين بالله شيخ عبد الله، باب ما جاء في الرقاب التمام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة
إيش عندكم؟ ألا
أحسن الله عليك. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رفيع أنه قال
عن رويفع
صلى الله عليه، وروى الإمام أحمد عن رويفع أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عض فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم أنه قال كانوا يكره هنا التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
حسن، جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. طيب يا إخوان، هذا الباب أيضا فيه مسائل، المسألة الأولى مناسبة الباب لكتاب التوحيد. تلحظون أن الشيخ رحمه الله تعالى في الباب السابق عقده لنوع معين من التمائم، وهي التمائم من غير القرآن، التمائم التي لا يختلف في الحكم بتحريمها. وهذا من حسن تصنيف الشيخ، ابتدأ بالمتفق عليه ثم انتقل إلى الباب الذي فيه اختلاف وفيه تفصيل، ليس القول فيه واحد. الباب الذي تقدم كله من الشرك، إما يكون شرك أصغر أو أكبر بحسب اعتقاد فاعله. ثم انتقل إلى هذا الباب وقد جاء فيه بما هو أعم من الباب الذي قبله، فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد الباب السابق، وعطف عليه من باب عطف الباب العام على الباب الخاص. والباب السابق إنما جاء به لأن الحكم فيه واحد وليس فيه تفصيل، فكل المذكور فيه محرم ومن الشرك، قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر، بخلاف ما سيأتي في هذا الباب، فمنه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، ومنه ما هو متفق على المنع منه ومنه ما هو مختلف في المنع منه. ولذا قال باب ما جاء في الرقى والتمام، يعني باب الذي جاء. الباب الذي قبله ماذا قال؟ باب من الشرك، المذكور من الشرك هناك، لكن هنا باب ما جاء، أي باب الذي جاء في الرقى والتمام، من الاختلاف والتفصيل، من الاختلاف والتفصيل. طيب يا أخوان، وهذا الباب نأخذ المسألة الثانية فيما يتعلق بتأصيله، وعندنا مسألتان. المسألة الأولى في تأصيل، أو الأمر الأول في تأصيل حكم الرقى، والثاني في تأصيل حكم التمائم من القرآن. واضح يا إخوان؟ إذن عقده لبيان حكم الرقى وحكم التمائم من القرآن. أما الرقى فهي جمع رقية، الرقى جمع رقية، والمراد بالرقية يا أخوان يقول أهل العلم هي العوذة، أي ما يتعوذ به، الذي يتعوذ به ويلتجأ إليه ويعتصم به، وهي كما لا يخفى عليكم ألفاظ وكلمات تقال بقصد رفع البلاء أو دفعه. والحديث معنا هنا في حكم الرقية من حيث هي، لا من حيث سؤالها وطلبها، من حيث هي لا من حيث سؤالها وطلبها. السؤال والطلب تقدم معنا في باب من حقق التوحيد، لكن نحن الآن نتكلم الرقية في نفسها، ما حكمها؟ حكمها يا أخوان تنقسم إلى قسمين، منها رقى مشروعة ومنها رقى ممنوعة. إذن أقسام الرقية، الرقية تنقسم من حيث هي إلى قسمين. طيب من حيث طلبها كم قسم يا أخوان مر معنا؟ 5 أقسام، أليس كذلك؟ كلها جائزة ومنها ما هو مستحب إلا حالة واحدة. طيب أقسام الرقية من حيث هي تنقسم إلى رقية مشروعة ورقية ممنوعة. نبدأ بالرقى الممنوعة. الرقى الممنوعة منها ما يكون شركا أكبر ومنها ما يكون شركا أصغر. متى تكون شركا أكبر؟ تكون شركا أكبر في صورتين. الصورة الأولى إذا اشتملت الرقية على استغاثة أو استعاذة بغير الله تعالى، إذا جاء في الرقية واستغاث أو دعا غير الله تعالى، يكون وقع في ماذا يا إخوان؟ في الشرك الأكبر. وما نوع الشرك الذي وقع فيه؟ شرك فيه الألوهية، وذلك لأنه صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعتقد أن التأثير في الرقية لذاتها أو في الراقي لذاته استقلالا دون الله جل وعلا. ننتبه يا إخوان، إما أن يعتقد أن التأثير في الرقية يعني في تلك الألفاظ في ذاتها هي تنفع وتضر، أو يكون الاعتقاد ليس في الألفاظ وإنما في المتلفظ بها وهو الراقي. فإذا اعتقد في أحدهما الاستقلال في التأثير دون الله جل وعلا يكون وقع فيه شرك أكبر. في أي أنواع الشرك الأكبر؟ في الربو، في الربوبية. لماذا؟ لأن النفع والضر من أفراد توحيد الربوبية. واضح يا أخوان؟ إذن صور الشرك الأكبر في الرقية الممنوعة في صورتين: إما أن يكون في تلك الرقية استعاذة واستغاثة، وهذا يكون أحيانا في ألسنة بعض الرقاة ونحو ذلك، يبدأ ينادي غير الله جل وعلا أو يستغيث بغير الله تبارك وتعالى، خاصة عند غلاة الصوفية ونحو ذلك، تجد سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أو دعاء الأولياء أن يجلب النفع والضر لهذا. وأحيانا رقى بعض النصارى كذلك ينادون باسم المسيح وباسم مريم ونحو ذلك. فهنا نقول أنهم وقعوا في شرك أكبر. لماذا؟ لأن هذه الرقية اشتملت على دعاء واستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. إذا كان راضي لا شك، إذا رضي المرقي بهذه الرقية فيكون حالك حال الفاعل، للقاعدة الشرعية أن الراضي بالمنكر كفاعله، نسأل الله العفو والعافية. والذي يدل على هذا الأصل: لا تعتذروا قد كفرتم، مع أن الذي تكلم واحد، ولكن لما أقرها البقية ورضوا بقوله شملهم الحكم. طيب يا أخوان، والصورة الثانية أن يعتقد، وهنا الكلام في المرقي، أن يعتقد التأثير استقلالا في الرقية أو في الراقي. طيب يا أخوان، الحالة الثانية من الرقى الممنوعة، أرجو أنكم تتصورون يا أخوان، الرقى ممنوعة ومشروعة. الممنوعة ترى تكون شرك أكبر ولها صورتان: شرك في الألوهية إذا اشتملت على استعاذة أو استغاثة بغير الله ودعاء غير الله، وشرك في الربوبية إذا اعتقد النفع والضر استقلالا في الرقية أو في الراقي. الصورة الثانية أو الحالة الثانية من أحوال الرقى الممنوعة الشرك الأصغر، وهذا له ثلاثة صور. الصورة الأولى أن تشتمل الرقية على ألفاظ غير مفهومة، أن تشتمل الرقية على ألفاظ غير مفهومة كالتمتمات والهمهمات ونحو ذلك. فإذا كان الراقي يتمتم في كلامه، يأتي بكلمات لا تبين، بحروف لا يظهر منها المراد، فهذه يمنع منها وتكون من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنها وسيلة وذريعة للشرك الأكبر، فيمنع منها مباشرة. واضح يا أخوان؟ والصورة الثانية أن يكون المرقي، أن يكون المرقي الذي يقرأ عليه في قلبه التفات إلى الراقي أو الرقية، أن يكون المرقي في قلبه التفات إلى الراقي أو الرقية، وهو ما يرجع إلى قاعدة الالتفات إلى الأسباب. إذا كان في قلبه التفات إلى الراقي أو الرقية، ميل إليها، واضح، بحيث أنها لا يستحضر أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل لو شاء لعطل ذلك السبب، يغفل فيظن أنه بما أنها أتى بالسبب سيحصل المسبب. هذه الصورة يا أخوان من صور الشرك الأصغر، وللأسف انتشارها كثير جدا لا سيما عند النساء، فينبغي التنبه لهذا الباب. وذلك أن المريض يكون في حالة ضعف، المريض يا أخوان يكون في حالة ضعف، وفي الغالب أنه يبحث عن أي شيء يتعلق به، فإذا ذكر له راقي مباشرة يذهب إليه ولا يترك راقي إلا ويرحل إليه. لو ذكر له في أقصى البلاد تجده شد الرحل وسافر إلى ذلك الراقي، وقلبه معلق بذلك الراقي. لو قلت يقول يا أخي أنا ما أعتقد أنه ينفع ويضر، واضح، مجرد سبب، أنت سبب، نقول له تنبه، لو كنت صادق في ذلك فالذي ينبغي ألا يلتفت قلبك إلى ذلك الراقي. ولكن ما الذي يجعلك تتحمل مشقة عناء السفر وكتاب الله بين يديك، ولا تكلف نفسك أن تحاول أن ترقي نفسك وأن تدعو الله جل وعلا ليكشف ما نزل بك من ضر؟ في الغالب أنه لا يحملك على تحمل تلك المشقة العظيمة دون أن تبذل السبب القريب، إلا أن القلب قد تعلق بذلك الراقي. ولذا تجد على ألسنة يعني العامة بعض العبارات التي تدل على ذلك، تجد يقول رقيته ها كما يقولون ها واحدة بواحد، أبد ما تدخل عنده إلا وانطالع وما فيك شيء. هذه العبارة يا أخوان ما رأيكم فيها؟ ها لا لا ليست أكثر، لا هنا دخلت في باب الشرك. لماذا؟ هو لا يعتقد أنه ينفع ويضر، ولكن غفل عن أن السبب تأثيره راجع إلى مشيئة الله. غفل عن الأمر الثالث الذي ذكرناه، وهو أنه وإن أتى بالسبب فينبغي أن يتيقن أن السبب مجرد سبب، ولو شاء الله عز وجل لعطل السبب عن تأثيره. فإذا لم يستحضر هذا الأمر كان في قلبه نوع التفات إلى غير الله، وهو التفات وتعلق بالأسباب يجعل في دائرة الشرك الأصغر، ولم يعتقد فيه النفع والضر استقلالا. واضح يا شيخ ماجد؟ لو اعتقد فيه النفع والضر استقلالا نعم هنا يكون وقع فيه الشرك الأكبر. أي إذا أخذتها بد راح يذهب عنك ما نزل. لا هو يقصد أن السبب هذا يحصل عنده مسببة مباشرة، ليس لأن السبب هو. واضح يا شيخ ماجد؟ طيب، إذن الصورة الأولى أن تشتمل الرقية على ألفاظ غير مفهومة، الصورة الثانية أن يتعلق قلب المرء بالرقية أو بالراقي، الصورة الثالثة أن تشتمل الرقية على حلف وإقسام بغير الله، حلف وإقسام بغير الله. وهذا راجع إلى أن أصلا الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وهذا يحصل عند الرقى للأسف، فتجد يجعل الجن مثلا إذا تكلم ونحو ذلك يقول له مثلا يحلفه بالأمانة أو بسيد مثلا سيدهم أو بمن يخاف منه ونحو ذلك، ومثل هذه يقول له مثلا أسألك بفلان أو أقسم لي بكذا ها، أو أحلف عليك بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أقسم عليك بالمارد ها أن تخرج الآن وإن لم تخرج أن يحل بك كذا وكذا. واضح؟ فيقسم عليه بغير الله تبارك وتعالى، وهنا لا نقول أنه وقع فيه شرك أكبر لأنه لم يشتمل على استغاثة بغير الله جل وعلا، وإنما فيه إقسام بغير الله تبارك وتعالى، والإقسام الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. طيب يا أخوان، وبهذا نكون انتهينا من الرقى. ماذا يا أخوان؟ الممنوعة. الرقى المشروعة، نقول الرقية تكون مشروعة إذا اشتملت على ثلاثة شروط، وهذا بالإجماع، إذا اشتملت على هذه الشروط الثلاثة تكون رقية مشروعة. الشرط الأول أن تكون بكلام الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، أن تكون بكلام الله تعالى وأسمائه وصفاته، ويتبع ذلك ويندرج فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أنها تتضمن من المعاني الشرعية ما يرقى به. واضح؟ إما سؤال بأسماء الله وصفاته يأتي بآية، أو يأتي ببعض الأحاديث المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو وإن لم يأتي بشيء من ذلك إلا أنها تتضمن معان شرعية صحيحة. واضح يا أخوان؟ الشرط الثاني أن تكون هذه الرقية بكلام عربي بين أو بما يفهم معناه من غيرها. إذن أن تكون هذه الرقية بكلام عربي بين. طيب، ليسوا من العرب، هل نقول لهم أن الرقية ممنوعة في حقكم؟ نقول لا، يجوز أن ترقي ذلك المريض، لكن بشرط أن يكون في اللغة الأخرى بلسان عربي بين، بحيث أنه لا يندرج في الصورة التي تقدمت وهو في الرقية الممنوعة والتي هي من صور الشرك الأصغر التي تكون بألفاظ لا تفهم. الشرط الثالث ما هو؟ أن يعتقد، أحسنتم، أن يعتقد فيها أنها مجرد سبب، أن يعتقد أن كلا من الراقي والرقية مجرد سبب، وأما القلب فيكون معلقا ومتعلقا بالله تبارك وتعالى. هذا إجمالي يا أخوان فيما يتعلق به الرقية، وهو في تأصيل هذا الباب. في تأصيل هذا الباب. الآن عرفنا الرقية تارة تكون مشروعة وتارة تكون ممنوعة. يأتي سؤال الرقية على النوع المشروع في الأقسام الخمسة التي تقدمت. لا يكون في طلب الرقية الممنوعة، الممنوعة يمنع منها، تكون شرك أكبر وشرك أصغر. وهنا أحيلكم إلى بعض الكتب لمن أراد الاستزادة، من أنفعها وعلى اختصاره كتاب الاستشفاء بالقرآن الكريم، الاستشفاء بالقرآن الكريم للشيخ علي بن غازي التويجري، للشيخ علي بن غازي التويجري. هذا الكتاب في الحقيقة كتاب نافع جدا، أوصيكم به، الاستشفاء بالقرآن الكريم. وذلك أنه يعني بني على خبرة وعناية بكتاب الله تبارك وتعالى مع حسن اعتقاد. وذكر فيه الشيخ جملة من الأدلة على أصل الرقية ومشروعيتها، وذكر الصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الرقية، الصفات التي ثبتت، أوصلها إلى سبع صفات، منها القراءة فقط، ومنها القراءة مع المس، ومنها القراءة مع المس دون نفث أو مع النفث، ومنها القراءة بالنفث بالماء ونحو ذلك. فذكر الصور الواردة فيها، ونبه على جملة من المخالفات التي يقع فيها الرقاة، وألحق بها فتوى جامعة للجنة الدائمة في الإفتاء في ذكر مخالفات يقع فيها كثير من الرقاة، وهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون على إلمام بها، وما أكثر المخالفات التي تسمع اليوم. وهناك كتب أخرى، منها رسالة، رسالة أظن ماجستير في الجامعة الإسلامية بعنوان أحكام الرقى والتمائم، أحكام الرقى والتمائم لفهد السحيمي، رسالة أيضا نافعة مفيدة. هناك رسالة علمية بعنوان أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية، أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية، وهي رسالة دكتوراه. الرسالة تدرس أحكام التداوي عموما، نافعة جدا يا أخوان، وأحكامها من جهة الفقه الإسلامي، درسها دراسة فقهية. لكن الذي تمس حاجتنا إليه تناول مبحث إثبات أن الرقية من باب التداوي، وهذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى من جهة معرفة الأصل في الرقى، الأصل في الرقى الجواز، الأصل في الرقى الجواز. لماذا؟ لأنها من باب التداوي ليست من باب التعبد، لابد أن نتنبه لهذا. إن كانت الرقية من باب التعبد فالأصل في العبادات المنع، أليس كذلك؟ حتى يرد الدليل على الجواز. هذا إذا قلنا أن الرقية من باب التعبد. إن قلنا الرقى من باب التداوي، فما الأصل في التداوي؟ الإباحة والحل، ما لم تتضمن محذورا شرعيا. واختصارا يقال، والدليل على صحة أن الرقى الأصل فيها أنها من باب التداوي نص النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. إذن جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في الرقى أنه لا بأس بها إلا إن كان ثم شرك أكبر أو أصغر، فهنا يمنع منه. وما سلم من الشرك الأكبر والأصغر فالأصل فيه الحل والإباحة. واضح يا أخوان؟ هذا جانب تناوله. الجانب الثاني المهم، الرد على العقلانيين والعلمانيين أو الطبائعيين الذين ينكرون أن تكون الرقية أثر في حصول الدواء والاستشفاء، فتناول الرد عليهم مناقشهم بمناقشة حسنة من جهة أدلة الشرع وأيضا التجربة والحس، وهما أكبر شاهد على أن الرقى الشرعية لها ثمارها. طيب يا أخوان، هو أظنه إفريقي الأصل، اسمه طويل، لكن اسمه حسن بن أحمد، نسيت تتمة الاسم، حسن بن أحمد منكابو أو كذا يعني الاسم الأخير، طبع في دار المنهاج، دار المنهاج الرياض. طيب، يبقى عندنا مسألة تأصيل التمائم التي من غير القرآن. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على التي من القرآن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.